بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة، ضمن دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهذا هو الدرس العاشر من هذه الدروس. سبق لنا في الباب الماضي تكلمنا عن التمائم وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين: تمائم ممنوعة وهي ما كانت من غير القرآن، وتمائم اختلف فيها السلف التي هي من القرآن التي أو تعلق على الأولاد أو يعلقونها الناس على أنفسهم إذا كانت من القرآن، فقد وقع فيها الخلاف وذكرنا الخلاف في الدرس الماضي، وذكرنا أن الصحيح أنها حرام لثلاثة أسباب. وذكر المؤلف رحمه الله قول إبراهيم في آخر الباب، ذكر قال: وله عن إبراهيم. من هو إبراهيم؟ النخعي أحد الأئمة من التابعين، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أي كان كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود لا يفصلون في التمائم، بل كانوا يكرهونها عموما كما رجحنا ذلك أنها حرام حتى لو كانت من القرآن للأمور الثلاثة التي ذكرناها سابقا. فكلام إبراهيم هذا يؤيد ترجيح المنع مطلقا حتى لو كانت من القرآن، لا تعلق على الرقاب على شكل حروز أو على شكل رقاع أو على شكل أكياس تعبى بالأوراق المكتوب فيها ويسمونها خطوطا أو عزائم، هذا لا يجوز وإن كان من القرآن. لا تعلق لا على السيارات ولا على الجدران، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، لأنه لم يرد دليل على جوازه، ولأنه كما سبق تعريض للقرآن للامتهام. وسبق أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. فهذا يدل على أن هذا العمل من الكبائر الذي فيه براءة، هذا فيه وعيد شديد. ومن الأحاديث اللي ورد فيها البراءة أذكرها لكم كما عودناكم حتى نبدأ بالدرس الجديد، من الأحاديث التي ورد فيها تبرئ النبي عليه الصلاة والسلام من أصحاب من يقوم بهذه الأعمال غير حديث الباب، حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. الحديث المشهور مر معنا في كتاب الجنائز: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجهلية. أنا بريء ممن حلق، يعني حلق الشعر، وسلق وخرق، يعني شق الجيوب. وأيضا من الحديث اللي فيها براءة النبي حديث عظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، رواه أبو داود، وهو حديث خطير. ثم ننتقل للباب الذي يليه. قال المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجرة أو حجر أو نحوهما. تبرك يعني طلب البركة ورجاها واعتقدها، ونحوهما يعني أي شيء غير الشجر والحجر كالبقعة كالقبر وغيرها. وحقيقة أيها الإخوة أن هذا الباب كالمكمل للأبواب السابقة، فهذا الباب فيه النهي عن التبرك بالأشجار والأحجار كما سيأتي، لأنها كلها اعتقاد أنها تنفع من غير الله، وهذا شرك، لأن الذي لا ينفع ولا يضر هو الله تبارك وتعالى. الذي يقدر على دفع الضر وجلب النفع هو الله وحده لا شريك له، هو القادر على ذلك. وإن كان هناك أسباب يترتب على استعمالها أو أكلها أو شربها ضرر أو نفع فهي أسباب فقط. أما الذي يخلق ذلك هو الله تبارك وتعالى. الأكل والشرب من الطيبات هذا في نفع، لكن ليس الأكل والشرب هو الذي يخلق النفع. الذي يخلق النفع هو الله تبارك وتعالى. السم قاتل، النار تحرق، لكن ليست هي التي تحرق، هي تحرق بفعل من؟ الله عز وجل، لأنه هو خالقها. فهي أسباب. ولذلك هناك صحابي تحس السم ولم يموت. أنا سأضرب لكم مثالين، لأن هذه الأمور مثل النار تحرق لكنها سبب مخلوقة لله عز وجل. فالنار وضع فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن النار طبيعتها ماذا؟ طبيعتها الإحراق. فالله عز وجل سلبها الحرارة لما ألقي فيها إبراهيم، وصارت بردا وسلاما. على ماذا يدل؟ على قدرة الله عز وجل، وأن هي أسباب الله يستطيع تنفع أو لا تضر، هذا بيد الله عز وجل. فدل على أن النار لا تستقل بنفسها، فهذه النار أمرها الله أن تكون بردا وسلاما. هذا مثال. إذا المثال الأول ما هو؟ إبراهيم، أن النار وغيرها أسباب فقط. مثال آخر، السم قاتل أليس كذلك؟ قاتل. الصحابي الجليل خالد بن وليد تحس سم ولم يموت حينما تحدى الكفار وأكل السم ولم يصيبه شيء، كما رواه ابن عساكر في تاريخه. هذا مثال اللي ذكرتهم قبل البداية، أن هذه أسباب، وإلا كل شيء بيد الله. كلها أسباب. قوله باب من تبرك بحجر أو شجر، أي طلب البركة من حجر أو شجر، أو اعتقد أنها سبب للبركة، والله عز وجل لم يجعلها أسباب لذلك، فقد أشرك بالله. لأن الحجر والشجر لا تنفع ولا تفيد، وإنما النافع والنافع الضار هو الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية الأولى، وهي قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. هذه الآية فيها تقرير التوحيد وتثبيت العقيدة والرد على المشركين. يقول الله عز وجل للمشركين الذين يعبدون الأصنام: أفرأيتم، أخبروني عن هذه الأصنام، هل تنفع أو لا؟ أفرأيتم اللات والعزى. اللات، هذه اللات قرأ الجمهور بالتخفيف كذا، اللات اللات كما هو موجود في القرآن، القراءة المعروفة، قرأ الجمهور بالتخفيف اللات. هي حجر كبير أملس عليه نقوش كانوا يتبركون به ويطلبون منه قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. إذن صخرة أو حجر بيضاء منقوشة ويتبركون بها، هذه على قراءة ماذا؟ التخفيف، على قراءة التخفيف اللات. أفرأيتم اللات، حجر يتبركون به، وقرأت بالتشديد كما قرأ ابن عباس والزبير ابن الزبير ومجاهد بالتشديد هكذا اللات اللات، يعني فيها تشديد، ليست اللات كالآية التي قبلها. اسم فاعل من لت يلت، من لت يلت على هذا التشديد، هو رجل يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره ويرجون البركة. يلت السويق يعني السويق شعير محموس مع سمن، أكل كان قديم معروف عندهم. فهذا الرجل كان يطعم الحجاج على هذا، على التشديد، كان هذا الرجل يطعم الحجاج من هذا الطعام تقربا إلى الله، فلما مات عكفوا على قبره يتبركون به، كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين. إذن على التفسير الأول الذي هو اللات حجر أملس أو صخرة بيضاء فيه التبرك بالأحجار، يعني هذا رد عليهم. هل هذه الأصنام أو هذه الأحجار تنفع وتضر؟ اللات يتبركون بالأحجار. وعلى التفسير الثاني هو تبرك بالقبور، وكلا التفسيرين حق، فالآية تدل على منع التبرك بالأحجار ومنع التبرك بالقبور. هذا اللات ما زال يعبد من دون الله إلى أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وأمر بهدم هذا الصنم كغيره من الأصنام التي هدمت. من أرسل؟ المغيرة. أرسل المغيرة ومعه أبو سفيان لهدم هذا الصنم أو هذا الحجر اللي هو اللات. إذن اللات انتهينا منها. أفرأيتم اللات والعزى؟ العزى شجرة بين مكة والطائف، وهي عبارة عن شجرات ثلاث من السمر عليها ستار، كانت لقريش ولأهل مكة يعبدونها من دون الله. وإذاك أبو سفيان ماذا قال يوم أحد حينما ظن أنه انتصر؟ قال لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالعزة كانت لأهل مكة، العزة كانت لأهل مكة، وكانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان. من هدمها؟ لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة أرسل إليها خالد بن الوليد البطل سيف من سيوف الله، فهدمها وقطع الأشجار. طبعا رجع إلى النبي فأخبره، قال لم تفعل شيئا. فرجع خالد إليها مرة ثانية فوجد عندها السدنة، فلما رأوه هربوا إلى الجبال، فجاء فإذا بامرأة عريانة ناشرة شعرها، فعلاها بالسيف فقطعها، ثم رجع إلى النبي فأخبره فقال تلك العزة، تلك العزة. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة؟ هذا مناة صنم تعظمه الأوس والخزرج قريب من المدينة. لما فتح النبي مكة أرسل إلى مناة علي بن طالب فهدمها. إذن ثلاثة أصنام هي في الواقع هي أشهرها، أشهر الأصنام. هذه الأصنام هل دفعت الضر عن نفسها حتى تتبركون بها؟ كلا. لو كانت آلهة تهدم، لو كانت آلهة فعلا، لماذا لا ترد عن نفسها؟ لماذا لا تحمي نفسها؟ لكن أين العقول؟ وقد هدمها النبي اللات. من هدمها؟ المغيرة. العزة هدمها خالد بن الوليد، ومنات علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم. فهذه الآية فيها بطلان التبرك بالأحجار والأشجار، بطلان التبرك بالأشجار والأحجار، لأن هذه أشجار وأحجار، ولم تدفع عن نفسها فضلا أن تدفع عن غيرها. إذا كانت هذه الأصنام أشهرها وأكبرها لم تنفع نفسها، لم ترد عن نفسها، كيف ترد عن الناس؟ ففيه بطلان التبرك بالأحجار والأشجار. وفيه أن من تبرك بقبر أو بحجر أو شجر يعتقد فيه أنه ينفع أو يضر من دون الله، أو أنه سبب لحصول البركة، فهو مثل من عبد اللات والعزة، ولا فرق. فالمعنى الإجمالي الآية يحاج تعالى المشركين في عبادتهم ما لا يعقل من هذه الأوثان الثلاثة ماذا أجدتهم، ويوبخهم على دورهم في القسمة حيث نزهوا أنفسهم على الإناث وجعلوها لله، في قوله ألكم الذكر وله الأنثى، المشركين قالوا لله الإناث ولنا الذكور. قال الله عز وجل تلك إذن قسمة ضيزة، يعني باطلة. فهذه الآية فيها فوائد. أولا دلت الآية على أن عبادة المشركين لهذه الأوثان إنما كانت لطلب النفع ودفع الضر، فكل من تبرك بشجر أو قبر أو عبد أو غير ذلك قاصدا بذلك جلب النفع ودفع الضر فقد شابههم ودخل في الشرك. ومن فوائد الآية أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك، التبرك يعني طلب البركة والخير، التبرك هو طلب البركة وحصول الخير ونماؤه وثبوته وكثرته، وفيه وجوب إنكار المنكر. من فوائد الآية بطلان عبادة الأوثان، وفيه وجوب تنزيه الله عن البنين والبنات، سنذكر إن شاء الله أدلة كثيرة عن بطلان الله عز وجل عن البنات والبنين. فساد الفطرة عند المشركين حيث أضافوا البنات إلى الله مع كراهيتهم لها، هذا فيما يتعلق بهذه الآية. ثم ننتقل للحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله وما يتعلق فيه من فوائد. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، إنها السنن أو إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وأحمد. هذا الحديث حقيقة في فوائد كثيرة. عن أبي واقد الليثي، هذه كنيته واسمه الحارث بن عوف، صحابي مشهور. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، أي بعد غزوة الفتح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة تجمعت له ثقيفة وازن بجمع عظيم. وحنين واد بين مكة والطائف، حنين ماذا؟ واد بين مكة والطائف. وغزوة حنين كانت في شوال من السنة الثامنة من الهجرة، النبي فتح مكة في شهر رمضان، وفي شوال كانت غزوة حنين، يعني في سنة واحدة، لأن الرسول لما فتح مكة ونصره على قريش خافت هوازن على نفسها أن يصلها الرسول، فأرادوا أن يغزوا الرسول قبل أن يغزوهم وجمعوا أمرهم، وحدث كما هو معروف للجميع في الغزوة المشهورة. وأبو واقد الصحابي الجليل كان ممن أسلم حديثا، أسلم هذا العام. يقول أبو واقد: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني قريبون عهد بكفر، يعني أن إسلامهم كان جديدا متأخرا، وهو يريد أن يبين العذر، العذر مما وقع منهم كما سيأتي، أنهم كانوا جهال لم يتفقهوا كما كان الصحابة الذين مع الرسول فقهاء، لكن هؤلاء أسلموا قريبا. قال: حديث حدثاء عهد بكفر. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها. يعكفون، العكوف هو البقاء في المكان، يقال اعتكف في المكان إذا أطال الجلوس فيه، واعتكف في المسجد يعني جلس فيه. يعكفون عندها يعني يجلسون عندها ويقيمون عليها، كما قال الخيل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وقوله ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون أو يعلقونها عليها للبركة. النوط هو التعليق، وغرضهم من هذا العكوف والنوط التبرك بهذه الشجرة. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله، بسدرة شجرة معروف، السدر شجر معروف، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أعجبهم عمل المشركين فظنوا أن هذا عمل سائغ جائز، وهم يحرصون على تحصيل البركة، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم شجرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم طلبا للبركة. ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله تبارك وتعالى، وإلا ما كان قصدهم مخالفة الله ولا رسوله، ما كان قصدهم أعظم من ذلك، لكن ظنوا. ولأدب الصحابة لم يقدموا على هذا الأمر من عند أنفسهم، بل رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا أعجبه شيء ويظن أنه خير فلا يستعجل حتى يعرض ذلك على الكتاب والسنة ويسأل عنه أهل العلم الثقات، فهذا في دليل على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في أمور العبادة، وأن الإنسان ما يمشي باستحسانه أو استحسانات غيره، لابد أن يرجع، لأن العبادات توقيفية، هذه قاعدة، العبادات توقيفية، من أحدث في أمنا ما ليس منه فهو رد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، تعظيما لهذا الطلب، استعظاما وتعجبا. فهذه عادة النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا يسبح أو يكبر، فقال: الله أكبر، وفي رواية سبحان الله. سيأتي في الفوائد أحوال كان النبي يقول فيها سبحان الله. إنها السنن، أي الطرق المسلوكة، أي السبب الذي يوقعكم في هذا هو التشبه بما عليه الناس. نعم، التشبه الكفار في أعيادهم وعاداتهم وتقاليدهم آفة خطيرة، من تشبه بقوم فهو منهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، خطر هذه المقالة: قلتم والذي نفسي بيده، أقسم عليه الصلاة والسلام، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. النبي بيّن أن هذه عادة قديمة في العالم، وأن حصلت على عهد موسى، وذلك أن الله لما نجى بني إسرائيل من فرعون وأغرق فرعون قومه ونجى موسى وقومه، ومروا في طريقهم على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طلب موسى أن يجعل لهم صنما يعبدونه كهؤلاء الذين يعبدون الأصنام. قال موسى: إنكم قوم تجهلون. السبب الذي يوقعكم في هذا هو الجهل، وسيأتي بحث بالجهل بعد قليل إن شاء الله، وهذا يوجب على المسلمين أن يتعلموا العقيدة، فالجهل خطير وقد يوقع في الكفر بالله، وهو خطير عظيم، ولا ينجي من هذا الجهل إلا تعلم العقيدة. لتركبن سنن من كان قبلكم، أي لتفعلن مثل فعلهم، ولا تقولن مثل قولهم. وهذه الجملة يراد بها الإقرار، وإنما يراد بها الإخبار والتحذير، وهو خبر صحيح، وقد وقع في الأمة كثير مما للأسف تشبه به اليهود والنصارى وغيرهم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد، معناه واضح ومناسبته للباب، دل الحديث على أن اتخاذ الأشجار للتبرك والعكوف عندها شرك، فيدخل فيه كل من يتبرك فيه بشجرة أو حجر أو قبر أو غير ذلك. قالوا: اجعل لنا ذات أنواط يتبركون بها، ولا بأس أن نجلس تحت الشجرة للظل والأكل والنوم، هذا ما في بأس، لكن اتخذوا للبركة هذا الممنوع وهذا المنهي عنه. فهذا الحديث فيه فوائد: أولا أن التبرك بالأشجار شرك، ومثل الأحجار والبقع وغيرها، وفيه أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه فقية من تلك العادات الباطلة، فهؤلاء حدثاء عهد بكفر. فهذا كان فيه، فليسلم قريبا وكان في بيئة شركية يوجد فيه بعض الأشياء، وذلك على الإنسان يحذر وأن يتعلم. وفيها تكبير الله وتنزيهه عند التعجب أو ذكر الشرك، وهنا فائدة أيها الأخوة، أن عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا استنكر أمر أو تعجب من أمر أن يكبر أو يسبح، وسأذكر لكم بعض المواضع التي سبح فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث الباب. منها، وهذه فائدة، أولا سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، حديث متفق عليه. هذه أحوال قال فيها النبي أو سبح فيها النبي، سبح فيها النبي. حال الأولى حديث أبي هريرة لما انخنس عن النبي قال إني كنت جنبا فقال النبي سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ثانيا سبحان الله ماذا أنزل الله الليلة من الفتن، أيقظوا صواحب الحجرات عن أزواجه فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، والحديث في البخاري. وأيضا قال النبي سبحان الله ماذا أنزل أو ماذا أنزل من التشديد في الدين. والدين له درس خاص إن شاء الله، الله أكبر، أصبح يعني كثير من الناس يتهاونون، له درس خاص إن شاء الله. سبحان الله ماذا أنزل الله أو ماذا أنزل من التشديد في الدين. ومنها أيضا سبحان الله إنها السنن كما في حديث الباب. ومنها أيضا فالرجل الذي قال في مال الحديث قال يا رب إن كنت معذبي فعذبني في الدنيا، ماذا قال له النبي لما زاره ووجده كالفرخ ضعيف مرة؟ قال سبحان الله إنك لا تطيقه أو لا تستطيعه، هل قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ يعني قال النبي سبحان الله، يعني يريد يا رب يقول عذبني إن كنت معذبا في الآخرة عذبني في الدنيا، فقال النبي سبحان الله إنك لا تطيقه أو لا تستطيعه، هل قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ هذه فائدة. ومن فوائد الحديث علم من أعلام النبوة من حيث أنه وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وقع الشرك في هذه الأمة. وفيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل أنه من شريعة محمد. النهي ما يجوز التشبه بالكفار وباليهود والنصارى، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. نهينا عن التشبه بأهل الجاهلية، نهينا عن التشبه بأهل الكتاب، بالمشركين، بالشيطان. فأولا نهينا بأهل الجاهلية، وإذا قال يا أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، أربع من أمور الجاهلية يتركونهن، ذكر منها الاستسقاء بالنجوم، وذكر منها النياحة على الميت، وذكر منها الطعن في الأنساب. هذا الأمر الأول. الثاني بالكفار المشركين واليهود والنصارى، من أمثلتها اللحد لنا والشق لغيرنا، وفي رواية الشق لأهل الكتاب. مثال ثالث بالشيطان، من الأمثلة لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ونهينا عن التشبه بالأعراب، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، لا تغلبنكم الأعراب، يقولون العتمة وهي في كتاب الله العشاء. فنهينا عن التسمي، نسمي العشاء العتمة وإنما اسمها العشاء. ونهينا عن التشبه بالنساء أيضا، قد جاء في الحديث لعن النبي الله عز وجل المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذه خمس نهينا عن التشبه بينهم، عيدهم: الجاهلية، الكفار، الشيطان، الأعراب، النساء. ومن فوائد الحديث أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل طلبهم كطلب بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. ليست القضية هذه شجرة وهذه شجرة من أي نوع، ما دام القضية طلب البركة أو الشرك فهي سيان، حرام حرام. ومن فوائد الحديث خطر الجهل، خطر الجهل، نعم. ولذلك أيها الأخوة سأذكر لكم بحث عند هذا الحديث، لأن العلماء ذكروا في هذا الحديث خطورة الجهل، خطورة الجهل خاصة في أمور العقيدة وأن الجهل قد يوقع في الكفر بالله، وهذه خطورة عظيمة. لذلك سأتكلم في مبحث عن الجهل. ذم الله أهل الجهل في مواضع كثيرة من كتابه، فقال: ولكن أكثرهم يجهلون، وقال: ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام، بل جعلهم أضل سبيلا منهم. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فأخبر أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من الحمير والسباع والكلاب والحشرات. يقول ابن القيم في كلمة جميلة عظيمة، يقول: وليس على دين الرسل أضر من الجهال، بل هم أعداؤهم على الحقيقة، في مفتاح دار السعادة في الوجه 31 من فضل العلم. قال رحمه الله: وليس على دين الرسل أضر من الجهال، بل هم أعداؤهم على الحقيقة. واسمع ماذا قال الله لأنبيائه، قال لنبيه وقد عاده: فلا تكونن من الجاهلين. وقال لكليمه موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال كليمه موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال لأول رسله نوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وأمر سبحانه نبيه بالإعراض عنهم فقال: وأعرض عن الجاهلين. وأثنى على عباده بالإعراض عنهم ومتركتهم فقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمارنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال ابن القيم: وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله، وكذلك هو عند الناس، فإن كل أحد يتبرى منه وإن كان فيه. هذه فائدة في الجهل أيها الأخوة مهمة. الجهل خطر عظيم. ومن فوائد الحديث الغضب عند التعظيم، ومن فوائد الحديث صعوبة انتزاع العادات من نفوس البشر، فهذه كانت موجودة وأسلموا حديثا، فلا بد أن الإنسان يكون فيه شيء من الشرك. وفيه أن الجاهل يعذر بجهله إذا ارتدع بعد العلم. وفيه جواز الحلف على الفتية، النبي قال: والذي نفسي بيده. وجواز الحلف بدون استحلاف، فالنبي لم يستحلف ومع ذلك حلف. فهذا الحديث عظيم أيها الإخوة، يبين لنا أن اتخاذ الأشجار للتبرك والعكوف عندها شرك، فيدخل في ذلك كل من تبرك بشجرة أو حجر أو قبر أو غيره. أيها الإخوة، هنا ما دام القضية بالتبرك، أحببت أنبه مبحث عن أنواع التبرك. التبرك تبرك مشروع وتبرك باطل. التبرك المشروع على حديث اللي وردت في فضل الاجتماع، فضل ما زمزم، ثم ننتقل للتبرك الممنوع والأدلة. فالتبرك المشروع كثير جدا وهو مشهور عندكم، منها مجالس الذكر ففيها ملائكة يطوفون يلتمسون حلق الذكر، والقرآن فهو الشفاء ورفعة، والحرف الواحد بعشر حسنات كما في حديث المسعود، والاجتماع على الطعام البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافته ولا تأكلوا من وسطها، وقال: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم، وكذلك نعق الأصابع، فإن النبي علل قال: لا يدري في أية من البركة، وكذلك الأماكن المساجد في الصلاة فيها والجلوس فيها، ومن المساجد المسجد الحرام: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه المسجد الحرام، وكذلك المسجد النبوي بمائة ألف صلاة والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. هذه كلها يعني فيها فضائل معروفة، وكذلك الأمكنة كمكة والمدينة والشام. مكة قال إبراهيم حرم مكة ودعا لها وفضائلها كثيرة مرت معنا. والمدينة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد بها المدينة سوءا أذابه الله، كما يذوب الماء بالملح، ومن استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإني أشفع لمن يموت بالمدينة. وقال: طوبى للشام. قلنا: لأي شيء؟ قال: لأن ملائكة الرحمة باسطة أجنحتها عليها. وكذلك الأزمنة شهر رمضان والعشر الأول من شهر ذي الحجة وليلة القدر وغيرها. هذا واضح جدا. يهمنا التبرك الثاني وهو التبرك الباطل. التبرك الباطل والمحرم هو التبرك بالأماكن المباركة على غير ما ورد في الشرع، كتقبيل الآن موجود في الحرم، يقبلون ويتمسحون بأستار الكعبة وبأبواب الكعبة وجدران الكعبة، والذهاب للقبور بقصد الزيارة بقصد البركة، فهذا حرام، زيارة القبور للتعار، أما للبركة هذا ما يجوز. وكذلك تخصيص أزمنة معينة بنوع من التعظيم بالاحتفالات والأعياد، كيوم يوم الرسول ويوم الهجرة، يوم الهجرة ويوم ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام والاحتفال بالمولد النبوي، هذا بدعة. التبرك والاحتفال بالمولد النبوي بدعة أيها الإخوة، لثلاث أسباب أو سببين. أولا، ليس له أصل في الكتاب ولا السنة، ولم يفعله السلف الصالح وهم أسبق الخير منا، لو كان خير لسبقونا إليه. أيضا هذا من البدع، ما كان موجود في الصحابة، ومن أحدث في أمن هذا ما ليس منه فهو رد. أيضا في تشبه الكتاب في أعيادهم الذين نهينا عن التشبه بهم. ومن التبرك الباطل التبرك بذوات الصالحين. أيها الإخوة، هناك تبرك بالنبي وتبرك بالصالحين. التبرك بالنبي لا إشكال فيه أنه جائز، التبرك بالنبي جائز في ذاته وآثاره كما كان مباركا في أفعاله، ولهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم تبركوا بذاته وبآثاره الحسية المنفصلة منه في حياته وأقرهم على ذلك، وتبركوا من بعد ومن سلف هذه الأمة بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، وهذا لا إشكال فيه. ومن الأدلة حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاءه خدم المدينة بآنية فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه بالغداة الباردة فيغمس يده فيها. تبرك بالنبي ما في بأس، جائز. وجاء في الحديث: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين. وفيه الحديث: وقام الناس فجعل يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده، الصحابي يقول: فأخذت بيده فوضعت على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من رائحة المسك. وجاء أيضا في حديث أنس: رأيت رسول الله والحلاق يحلق وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يدي رجل. ومعروف حديث صلح الحديبية عروة بن مسعود قال عن أصحاب النبي: فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. التبرك الثاني التبرك بالصالحين، ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، لكن الصحيح أنه ضعيف، والصحيح أنه لا يجوز التبرك بالصالحين، لا يجوز أن يتبرك الإنسان بالصالحين، ما يجوز. الأدلة: أولا، أن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي، ولو كانوا خيرا لسبقونا إليه. ما فعل الصحابة ذلك مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان، فلم يكونوا يفعلونه مع بعضهم، ولم يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم، فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ثانيا، سد الذريعة، ذريعة الشرك، لأن جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله، فوجب المنع من ذلك. إذن التبرك بالصالحين حرام ولا يجوز لسببين: أولا، أن الصحابة ما كانوا يفعلونه مع بعضهم، ما فعلوه مع أبي بكر ومع عمر، ما تبركوا بأبي بكر ولا بعمر، وكذلك التابعين ما فعلوا مع الصحابة. وأيضا سدوا ذريعة الشرك. يقول الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: أن هذا ما ورد إلا بحق النبي، فأبو بكر وعمر وذو النورين وعثمان وعلي وبقية العشر المبشرين بالجنة وبقية البدريين وأهل بيعة الرضوان، ما فعل السلف هذا مع واحد منهم، فاقتصارهم على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ونبهت على ذلك أنه موجود، يقرأ البعض في شرح النووي على صحيح مسلم، إذا جاء حديث في تبرك الصحابة بالنبي يقول فيه جواز التبرك بالصالحين، وهذا خطأ. نبهت عليه أنه موجود، أن البعض يقرأ شرح الإمام النووي رحمه الله على صحيح مسلم فيجد أنه من ضمن فوائد الحديث يقول جواز التبرك بالصالحين، وهذا القول ضعيف. نكتفي بذلك أيها الإخوة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم حب ورضاه، وأن يرزقنا العلم النافع.